بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابان أو حفظاً وقل حداثانا، سمعت أو أخبارانا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نكمل في مقدمة علم الحديث، وكنا تكلمنا سابقا عن فضل العلم والعلماء، ونتكلم اليوم عن فضل علم الحديث خاصة، وعن شرف أهله وحملته. فلا يشك مسلم من المسلمين أن القرآن الكريم وعلومه أشرف العلوم على الإطلاق، وأنه أنفع العلوم وأجلها وأعظمها بلا استثناء. أفضل علم هو علم القرآن، وأهم علوم القرآن وأعظمها وما من أجله أنزل هو تدبر آياته وفهم معانيه، لأن الغاية العظمى من إنزال القرآن هي العمل به والاعتبار بمواعظه والاستضاءة بحكمه، وذلك لا يحصل أبدا قبل فهم معانيه وتدبر آياته، وإلا فكيف يعمل بالقرآن، كيف يعمل بالقرآن لمن لم يفهم القرآن. ولا يتم فهم كلام الله تعالى، ولا يمكن أن ندرك معاني كتاب الله المجيد إلا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك بعلومها، لأن السنة هي الشرح النظري والعملي للقرآن الكريم. ومن هنا ندخل إلى أعظم ما يبين مكانة السنة وعلومها وإلى منزلتها بين العلوم على الإطلاق، وهو أنه لا سبيل إلى فهم القرآن ومعرفة دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى سواه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلومها. وبما أن القرآن الكريم هو أشرف العلوم وأشرف علوم فهم معانيه، لا يكون الفهم إلا بالسنة. فالسنة إذن أشرف علوم القرآن، أو قل أشرف العلوم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمنطوق الآية كما نطق بها وبينها علماء التفسير، منطوق هذه الآية يخبر أن إنزال القرآن الكريم كان من أجل بيان النبي صلى الله عليه وسلم له بسنته القولية والفعلية والتقريرية. يبقى المنطوق أن القرآن أنزل كي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره بسنته القولية والفعلية والتقريرية. وذلك هنا وقفة مهمة جدا 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 عند يعني كثير من الذين يقفون عند علم معين، لأن طبعا في علوم مقدمات لعلم السنة، فمنتهى العلم هو السنة. فبالنسبة لكثير من الطلبة بيقف عند علم معين، يأتي العلم مثلا اللغة وما شاء الله يبرع في اللغة، وطبعا أي علم من العلوم بيعطي للإنسان تمجح وبيعطيه منزلة وبيعطيه مكانة، وخاصة في زمن انعدم فيه العلم بالكلية. يعني الآن العلوم تلاقي هذا مش عارف مهندس، وهذا طبيب، وهذا فيلسوف، وهذا كذا. المهم يعني علوم يشار لها بالبنام، علوم لا قيمة لها أصلا إلا أنها من ظاهر الحياة الدنيا، يعني لا قيمة لها على الإطلاق. يعني لو انظرنا من الذي يستفيد منه أهل الأرض ممن أخرجتهم هذه الجامعات والمعاهد وهذه الأشياء، كم واحد بيستفيد منه؟ لا شيء. هم عالة على الأهل وعلى الأمة وعلى البشرية قاطبة، مجرد أسماء وألقاب وانتهت، والشوارع مليئة بهؤلاء الأصناف من البشر. فما ينبغ من هؤلاء إلا النذر اليسير بالنسبة لمن تستفيد منه البشرية، لكن بالنسبة للعلم الذي من تعلمه حتى لو لم يفد غيره استفاده، اللي هو العلوم الايه الشرعية. فلذلك يعني بالنسبة للعلوم الشرعية أيضا لابد فيها من مراحل. فمثلا لو وقفت عند اللغة أو وقفت عند القرآن، حفظت القرآن بالقراءات العشر، بل تعديت إلى 14 قراءة وأصبحت أجيد مخارج الحروف والقرآن، وأفنيت عمري في مجرد إن أنا قارئ للقرآن، أقسم يقال قارئ لا يتعدى هذا. وربما يكون قارئ للقرآن وما عنده علم بباقي العلوم الشرعية يهلك. ولذلك الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وقتلوا منهم المسلمين الأتقياء الأولياء حتى أبناء الصحابة، والذين سبوا النساء المسلمين العفيفات الشريفات، كانوا يلقبون بالقراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لأي ما شاء الله الغنى كله تمام ويجيد، ولكن كان القرآن المنتهى وقف عند أنه حافظ ومتقن للقراءة، لكن ماذا بعد هذا؟ ما في شيء. لذلك كان السلف رضي الله عنهم كلمة يعني قرأ القرآن بمعنى قرأ وفهم وعلم إلى آخر، لكن الوقوف عند علم معين هذه آفة عظيمة جدا جدا. فلابد الإنسان يصل وينظر إلى المنتهى بالنسبة للعلم. لكن بعض الناس مثلا عاوز يتخصص في اللغة، عاوز يتخصص في الفقه، عاوز يتخصص في السيرة، عنده همة قاصرة لدرجة معينة، هذا أيضا لا يمنع أنه لابد أن يأخذ من جميع العلوم ما يرفع به عن نفسه رفقة الجهل، يعني كده قسط معين حتى يعني لا يكون وقافا عند أمر معين من الأمور. فنرى بأن قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، كأن الذكرى ما أنزل إلا كي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ويفصله ويصوره قولا وفعلا وتقريرا لأصحابه وللمسلمين قاطبة إلى قيام الساعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يعد من الإعجاز أيضا للإشارة بالسنة لتبين لهم، إذ لا بيان إلا بالسنة. ولهذه المنزلة العليا ولعلاقة القوية بالقرآن كان يقول غير واحد من السلف كمكحول الشامي وجماعة: القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن، القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن. هذا الكلام ما معنى؟ معنى بأن القرآن فقط لا يكفي، القرآن إجمالا لا بد أن تعرف معانيه مجمل، فيه أصول والفروع والتفصيل في السنة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. من الذي يفصل بين المحكم وبين المتشابه، بين هذا الإجمال أقم الصلاة وبين تعداد وتفاصيل كيفية الصلاة؟ إذن لابد من السنة حتى تفصل القرآن. ولهذا يصح أن يقال عمن يتعلم السنة، اللي شغال في السنة، أنه بيتعلم القرآن، ولمن يقرأ السنة أنه يقرأ أيضا تفسير القرآن، لأن في السنة البيان الشافي لكل ما يتعلق بكتاب الله من العقائد والعبادات والمعاملات وأحكام النكاح والحدود والأدب، كل شيء مفصل في السنة. وهذا كان واضحا تمام الوضوح عند السلف، يعني هذا الأمر مثلا ليس بحديث، كان هذا أصل من الأصول أن السنة هي الأصل. ولهذا قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير، كان في واحد جالس، فمطرف محدث من الأئمة، فقال هذا القائل: لا تحدثون إلا بالقرآن، يعني ما تبدأوش كده إلا بالقرآن. فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا. احنا مش كلامنا نحن نتكلم في السنة ان احنا بننزل الى الأدنى، ابدا. والله ما نريد بالقرآن بدلا، انما نريد من هو أعلم بالقرآن منا، اي من؟ اي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب التنبه الى ان تفسير السنة للقرآن ليس وحده التفسير الصريح لمعانيه من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم آية ثم يشرحها شرحا مباشرا. نعم، هذا من تفسير السنة بالقرآن. فيعني مثلا ممكن بعض يقول: طيب احنا عاوزين تفسير للقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى آية سورة الفاتحة عاوزين تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين سورة البقرة تفسير لسورة البقرة. هذا ربما لا تجد إلا بعض الآيات فيها تفسير واضح، لكن المقصود بالتفسير القولي والفعلي أي العملي من النبي صلى الله عليه وسلم هو في إجمال السنة. فلن ترى آية من القرآن آية خرجت عن السنة. ولهذا نجد بأن جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية وسيرته ومغازيه وحياته هذه هي السنة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أرشدت السائل إلى النظر في القرآن عندما قالت: كان خلقه القرآن. يعني أردت كلام موجز فارجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد يعني كترجمان للقرآن صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يحق لمن سأل عن القرآن أن يحال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أحالت عائشة السائل عن السنة إلى القرآن. خلقه قالت ارجع للقرآن، هو ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر ما يبين مكانة السنة وعظم أهميتها وأولويتها على غيرها من العلوم. ولقد بيّن الله عز وجل مكانة السنة وشرفها في القرآن العظيم في آيات كثيرات، منها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته، كما قال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يبقى هذا بيان واضح في أن طاعة الرسول أو طاعة الله عز وجل متضمنة لطاعة الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. هذا قسم، قسم، والقسم في القرآن لا يكون إلا على شيء عظيم جدا جدا جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكقوله: لا رب سواه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي غيرها من آيات مباركات كثيرات. ففي هذه الآيات حث على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم أصولها وفروعها ومصطلحها وكل ما كان من علوم السنة لابد لطالب العلم أن يتعلمه. ولأن الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب في الاقتداء به لا يمكن امتثاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالنقل والإسناد اللذين اجتمعت فيهما شروط القبول. يعني الصحابة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يرونه، يتبعونه، يقلدونه في كل شيء، في مأكله ومشربه وملبسه، في حركاته، في سكناته، يسمعون مباشرة. فلما أصبح الآن ليس لنا اتصال ولا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق السنة، فلزم أن نتعلم السنة وأن نحفظ السنة وأن نحافظ على السنة من أجل أن نعرف القرآن، لأن السنة هي المفصلة المبينة لإيه؟ للقرآن. إذن فالأمر الإلهي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به متضمن أمرا إلهيا بتعلم علم الحديث. إذ كيف تكون الطاعة الآن؟ عاوزين نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ هتقول لي صحح فلان وضع فلان، طب اختلف فلان مع علان ما، وانت جالس مش عارف، سايب الأمر العلماء يدخلوا مع بعض زي ما بيقولوا وتشجروا مع بعض، وانت جالس بعيد عن الكلام ده خالص. فمن أين لك أن تعرف هل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح؟ وإذا كان فهم القرآن وطاعة الله عز وجل ورسوله والعلم بأحكام هذا الدين وشرائعه وآدابه لا يكون إلا بعلم الحديث. فعلمت هنا مكانة هذا العلم العظيم وفي أي قيمة من المراتب يكون هذا العلم وينزل منزلته. ثم علمت شرف أهل الحديث وعظيم فضلهم وكبير أثرهم في الأمة. وقد جاءت السنة نفسها ببيان فضل أهل الحديث وشرفهم في أحاديث كثيرة معروفة وأثار ذوات عدد، حتى صنف الخطيب البغدادي كتابا حافلا أسماه شرف أصحاب الحديث، تكلم فيه عن شرف هذه الفئة التي ميزها الله خاصة عن باقي خلقه. ومن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 من الهجرة، ويزيد بن هارون المتوفى سنة 206، وعلي بن المدين المتوفى سنة 34، وأحمد بن حنبل المتوفى سنة 41، والبخاري المتوفى سنة 56، قال هؤلاء الأئمة جميعا كلهم في بيان الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، كلهم جميعا قالوا بهذا. بل عبارة الإمام أحمد ويزيد بن هارون الذي من قبل أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. طيب كيف يكونوا منصورين وهم على مر الزمان والدهور في ضنك من العيش وفي سفول بين الناس؟ كيف الظهورون ليس بمعنى أنه فوق، إنما الظهور أن معهم الحجة والبيان، ظاهرون على كل من خالفه من أهل الباطل، لأن الحق معهم، من أراد الخير فمع هؤلاء اللي هم أهل الحديث. وأي طائفة أحق بأن يكونوا هم تلك الطائفة المنصورة الظاهرة من الذين حفظوا الدين ونقلوا الملة ونشروا السنة وقمعوا البدعة، وهم أصحاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحراسه أهدى الناس بالسنة وأتبعهم للأسوة الحسنة بقية الأصحاب ومرآة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلولاهم لما كان هناك فقيه ولا مفسر ولا عالم ولا فاضل، بل لولاهم لما كان هناك مسلم موحد على ظهر الأرض. بنسمع الآن فرق اسمها القرآنية، ماذا فعلوا؟ الصلاة عندهم هم اثنين طرفي النهار، صلاة الصبح، ودول موجود منهم في السودان وفي بعض بلاد الشمال إفريقي المغرب وفي بعض بلاد آسيا كثير من هؤلاء، يقول لك أنا قرآن قرآن، خلاص ضيع الدين بالكلية. أيضا يدخلون تحت ميزة عظيمة جدا، منها في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة، أي في الشفاعة والمنزلة والمكانة، أكثرهم علي صلاة. فمن أكثر من أهل الحديث صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا لو جبنا أي كتاب، أي كتاب لأي عالم كتبه، جيب كتاب مثلا القلوب وآفته، العبادة، أي كتاب لأدنى إنسان، أو كتاب لأعلى إنسان، هذا كتاب لابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقارنه بين صفحة من هذا الكتاب وصفحة من صحيح البخاري، أي المواضيع أكثر في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلاقي بقى البخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، أحمد، حتى كتاب الموضوعات. يعني لو جبنا كتاب الموضوعات لابن الجوزي وانت بتقرأ فيه كله كده كرر وامشي واقرأ، هتلاقي أكثر الكتب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب. إذن هم أحق بهذه المنزلة وبهذه المكانة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في تفسير هذا الحديث قال أبو نعيم الأصفهاني: وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا، نسخا وذكرا. أيضا فلما كان أهل الحديث هم أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأصحابه ومن لازموا كلامه، كان الشرف لهم أيضا في الآخرة أنهم أقرب الناس منه يوم القيامة، ودي منزلة عظيمة. يعني حق الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه، لن تجد هذا إلا عند أهل الحديث اللي هم على طول هو بيقرأ وبيسمع وهو ماشي مستمر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ويا له من شرف، من شرف ومكانة وفضل لا يدنيه شيء أبدا. ولله در القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. ورحم الله القائل: دين الرسول وشرعه أخبار، وأجل علم الفتى يقتني آثار، من كان مشتعلا بها، من كان مشتغلا بها وبنشرها، بين البرية لا عفت آثاره. ثم إن مكانة السنة تزداد أهمية فوق ما سبق كله، وتشتد حاجة الأمة لها زيادة على تقدم عند ظهور الفتن وكثرة البدع والمحدثات. وذلك العلماء قالوا: أول ما ظهر علم الجرح والتعديل في حد يعرف؟ اللي يعرف اللي عندي كتاب اللي يعرف. أول ما ظهر علم الجرح والتعديل في أي البلاد له كتاب، بس بشرط ذكروني. يعني مين ذكرني بالكتاب؟ ولو ما دتوش تدفع وانت ماشي ولا تقول انت. طب اشوف الأخ الغريب الأول ده، الأخ الله أكبر ما شاء الله، انت منين؟ بيروت؟ فين بيروت دي؟ انا افتكرت بيروت، قلت اللي جاب بيروت عندنا ماشي. طب من اين عرفتها؟ ما شاء الله جزاك الله خير. طيب خلاص لك كتاب ان شاء الله تنصرف الا بعد ما نجيبه لك ان شاء الله. فعلم الجرح والتعديل اول ما نشأ في البصر لعلتين. العلة الأولى وهي كثرة العلماء في البصر، لأن طبعا كل بدأ يرحل في الأمصار بدأ ينتشر في البصر. العلة الثانية وهي كثرة البدع في العراق، في علماء وفي مبتدع، في حرب طاحنة بين أهل السنة وبين أهل الإيه، والمقصود بأهل السنة هم أهل الحديث، بين هؤلاء العلماء وبين أهل البدع، فانتشر علم الجرح والتعديل وانتشر وفشى وزاد في البصرة، ثم انتقل إلى الكوفة، ثم انتقل إلى باقي الأمصار. ولذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعظهم موعظة بليغة اللي هي موعظة العباد بن سارية التي معشورة، وجلت لها القلوب وذرفت منها العيون، قال في وصيته عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عند الاختلاف أين الملاذ؟ لعلم الكلام؟ لعلم الرأي؟ لا، لا بد عند اصطدام أهل البدعة بأهل السنة لابد أن ترفع راية السنة، ولابد أن يكون لطالب الهند حصن حصين من السنة حتى يتكلم بحق وبدليل. فقال: تمسكوا بها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن عند ازدياد الفتن لابد من التمسك إيه؟ بالسنة. يقول أحد الأتباع وهو يحيى بن يمان المتوفى سنة 89 و100 من الهجرة: ما كان طلب الحديث خيرا منه اليوم. كلمة شديدة شوي، يقول أفضل زمان اللي أنا فيه ده في طلب السنة. ليه بقى؟ لأن كان من قبل السنة ظاهرة واضحة والعلماء متوافرون، فلما ظهرت البدع وعظمت الفتنة كان علم السنة أشد وأعظم ثباتا وتثبيتا وظهورا هو هذه الأزمة. قيل له يا أبا عبد الله إنهم يطلبون وليس لهم نية، ده بس كده عاوزين يخشوا خلاص في الحديث. قال طلبهم إياه نية، لأن علم الحديث يا أخوانا هذا منفعته ليس ذاتية بحتة، ليس ذاتية، هو لك ولغيرك. فعلى هذا مجرد أنك تتعلم وتنقل لغيرك فإذا عظيمة جدا، حتى لو أنك خالفت النية تؤجر على الإيه؟ على النقل. زي مثلا واحد ماشي لا مثلا واحد معه حمل ثقيل، أخذ منه الحمل وساقه وأعطاه إلى مكان بعيد، ولكن ما نوى إلا أنه شال الشيلة على كتفه، هيؤجر ولا مش هيؤجر؟ هيؤجر على الفعل حتى لو خالف النية، يؤجر عليه على الفعل، لأن هذا علم متعدي لغيره. فلذلك يعني ناقل الحديث حتى ولو كان جاهل، لكن ضابط حافظ عدل يؤجر. طيب ازاي الكلام ده؟ ايه الدليل؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فوعاها حفظها فأداها كما سمعه بس، فرب مبلغ أوعى من سامع. وذلك في حجة الوداع أكثر من 100,000 فيهم الأعراب فيهم البدو فيهم ما فيهم، لجميعهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، خذوا. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم كل من شهد معه الموقف، كلهم عدول في إيه؟ في النقل، وقد يكون فيهم جهال وفيهم علماء. فينبه هذا الإمام على ازدياد فضل الحديث في زمانه عن الأزمان التي سبقت ومن أتباع الأتباع وفي القرون الفاضلة، فكيف بزماننا نحن بقى؟ وقد عمت الفتن وكثرت وتتابعت واستحكمت الأهواء والبدع وطمت وأحلو لكت ليالي الأمة وإلى الله الملتجى وهو المستعان. يعني زمان كان فيهم علماء والعلماء متوافرون وكثرة، أما في أزماننا فقل. يعني أنا الآن يعني لو قلت والله على ما أقول شهيد، لا يوجد على ظهر الأرض الآن طالب علم حديث كما كان عند السلف، لا يوجد واحد. يعني مش أقولك في 5-4-3 ما في، بل لو قلنا الآن مثلا واحد كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي فرغ عمره لهذا العلم، لو قلنا الآن ليس له قرن ما بعد عن الصواب. ولذلك يعني هذا العلم يحتاج إلى استنثار الأمة قاطبة، يعني كل الأمة كل من على ظهر الأرض العالم والجاهل يستنفر لإخراج طلبة لهذا العلم، مش تثبيط لهم، لا، عاوزين إعانة، إعانة بالقول بالفعل بكل شيء. فقوله إنهم يطلبونه ليس لهم نية، فقال طلبهم إياه نية، هو ينبه على فقه دقيق، إذ يجيب ذاك الذي اتهم طلبة العلم بقلة الإخلاص في طلبهم، فإن مجرد الطلب هو عمل فاضل يؤجرون عليه حتى ولو لم تصلح فيهم أو لهم النية. مميزات علم الحديث. من أهم مميزات علم الحديث أنه علم شديد المأخذ، شديد المأخذ، صعب جدا جدا في تحصيله، صعب المرتقى، دقيق المسالك، بعيد الغور. ولذلك فليس من السهل فهمه ولا من اليسير تعلمه، ولا يقدر على فقهه كل أحد، ولا يستطيعه كثير الناس. ولهذا كان الإمام الزهري يقول المتوفى سنة 24 و100 من الهجرة، يقول الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. ومعنى هذا الحديث أنه يحتاج إلى عقل فحل وعزم حديد وحزمة وإصرار وقوة حتى يستطيع أن يلج فيه. ولا ينفع معه العقل الضعيف المتردد المتحير الملول غير الذكي ضعيف الفهم. فربما كان العقل ذكيا لكنه ليس ذكرا، عاوز قوة أن تدخل فيه بقوة. وذلك فقد قل من ينجو في علم الحديث ويتميز، يوما كان طالب الحديث بالألوف، ويوم كان ألوفه من الطراز الأول، اللي كما قلنا لو جمعنا أهل الأرض الآن نشوف واحد منهم طويلب علم كأمثال هؤلاء الطويلبين اللي هم كانوا عند الجيل الأول ربما لا نجد. يقول شعيب بن حرب: كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجب منا إلا 4. 4 من كام؟ من 4000 طالب النحرير من الطلاب اللي هم لهم الجيل الأول. ولما كثر من يطلب الحديث في زمن الأعمش، كان في زمن الأعمش ممكن مثلا تجد 100000 طالب، ممكن يصلوا إلى 200000. كان الخليفة مرعوب، بيأتي للأعمش من كل حدب وصوب، لدرجة ما كانش عارف يسكن في البلد، كان ساكن كده في حتة بعيد فسحة كبير أرض فضاء وبنيله فيها بيت. وممكن بقى شوف تخيل بقى إيه جايب، أنت عارفين جذوع النخل اللي هي جذوع نخل ومغروزة في الأرض كده عشان يطلع عليها المستملي فوق زي الميكروفونات كده، وكل مثلا 1000 في جذع نخل وقاعد عليه واحد فوق النخلة كده قاعد: ماذا قال الشيخ؟ يروي الشيخ مثلا: حدثنا فلان، يجي المستملي: حدثنا فلان، ويديها مثلا خيال ممكن كده مثلا 100 واحد، 100 واحد لكل واحد ليه 1000، يبقى كده كام؟ 100000. بسبب ايه؟ العدد كان كبير جدا. فقيل للأعمش: يا أبا محمد ما ترى ما أكثرهم؟ ده أنت الجمهور بتاعك إيه رهيب. قال: لا تنظروا إلى كثرتهم، ما تختاروش بالكثرة، لكن العلماء عندهم تجارب يعني يشوف إيه مين اللي ممكن إيه يتميز. زي قال ابن مهدي: كنا نجلس بباب الأعمش فلا يخرج، وإن خرج، يعني بقى هو عاوز، أنا عاوز يروح على نفسه، خرج فجلس معنا ولا يحدثنا. شوف تخيلوا المنظر ده، كنا نأتي للأعمش فلا يخرج إلينا، جالسين على الباب، فإن خرج جلس معنا ولا يحدثنا. فإذا جاء سفيان الثوري قال: السلام عليكم. قال: من؟ أبا عبد الله. خذ بيدي، ويسيبهم برضو على الباب ويدخل فيحدث من؟ الثوري. حتى قال ابن مهدي: حديثنا عن سفيان عن الأعمش أحب إلينا من حديثنا عن الأعمش، رغم أن ابن مهدي شيخ من؟ الأعمش، إلا أن أكثر الروايات عن طريق مين؟ سفيان. فقال: لا تنظروا إلى كثرتهم، ثلثهم يموتون وثلثهم يلحقون بالأعمال، يعني الوظائف والتجارات مثلا، وثلثهم من كل 100 يفلح واحد، واحد من كل بعد التصفية دي كلها اللي يطلع واحد. في الدرس الأول وأنا بدي المقدمة كان في العلماء واحد طلع قال لي الطريق صعب وشاق وكده، ده أنا كنت متخيل إن أنا يعني ممكن أفلح في الباب دي، فهو جزاه الله خيرا قابلني برة وقال لي خلاص اخر حاجه، بس لقيته قاعد تاني مش عارف بقى هو رجع في كلامه ولا مش عارف. فمش معنى كلام ان انا بقنت ويائس، لا ابدا، هو اي عباده من العبادات، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخشعين. الا على الخشعين يعني هسيب الصلاه؟ ها حد ساب الصلاه يا اخوانا؟ ابدا، بس عاوز ايه بقى؟ مزاحمه وكون من الخشعين. يعني حاول شد اقنع نفسك تكون من الخشعين، فحاول أن تكون طويل بعلم الأم زاحم، حتى لو فشلت ففي النهاية اسمك إيه؟ بتزاحم الناس دي وماشي معه، ممكن تجي يوم القيامة تقول: يا رب تمنيت أن أكون من أهل الحديث بس مش عارف، بس كنت بزق فيهم وإيه وزاحم، عسى أن يجيك الله وأن يجعلك معهم وأن تكون مع رفقتي أو في رفقة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولهذا العنق في علم الحديث نهى نقاد الحديث عن شرح كثير من علل الروايات إلا أمام طلبة علم الحديث. ما تجيش مثلا تقول حديث معلول وفيه وفيه، لا، لا تتكلم في دقائق علم الحديث أو علم المصطلح أمام العامة، لأن هذا قد يفسد عليهم دينهم ويعظم لهم طبعا إن الدين ده فيه إشكالات كبيرة وفيه مشاكل كثيرة إلى آخره. وذلك عاب العلماء على وكيع بن الجراح أنه ذكر حديثا ضعيفا معلولا ذكره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أهل المدينة وكادوا يقتلوا، ورفع أمره إلى أمير المدينة اللي هو العثماني ونصب له الخشب وكاد أن يصلب لولا أن أنجاه الله على يد سفيان بن عيينة. فلذلك الحديث حديث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول أبو داود السجستاني في رسالة الأهل مكة: وربما أتوقف عن مثل هذا، يعني إبراز العلل، لأنه ضرر على العامة لهم، كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن ذلك. طيب، يقول الخطيب البغدادي: أشبه الأشياء في كتابه الدراية، ومن أجمل الكتب، وبعتبر كتاب الدراية هذا يعتبر يعني عمدة، يعني حبذا لو أن في طالب علم حب يجعله أصل من الأصول يحش عليه، لأن كل فن لابد يكون عندك له أصل، اللغة هو كتاب واحد، وكل باقي الكتب تحشي حواشي على الكتاب وزوائد. فوالله أعلم أفضل كتاب ممكن تحش عليه وتستفيد منه وتفيد وتجمع عليه كتاب الدراية للخطيب البغدادي. فقال: أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم. الصرف معروف طبعا، اللي هو بيتجر في الذهب والفضة والعملة. فإنه لا تعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا ملمس. لو جبت الواحد دينار مزيف ودينار غير مزيف لا تميز، لابد يكون عندك ملكة من الملكات. يعني أذكر مرة قبل أذان المغرب كنت مستعجل جدا، جاني واحد وجايب لي غويشة للبيع، والغويشة دي مزيفة، هو بيداني في، أنا مجرد أن وضعتها في يدي بس هكذا، قلت تعال هذه مزورة، وأغلقت الرجل نفسه ذهل بعد فترة: طب كيف عرفتها؟ فلذلك يعني الممارسة والمتابعة في أمر الدنيا تجعل صاحب الدنيا بصير بصنعته. فكذلك الحديث، وذلك بعض أهل العلم يعني مجرد يسمع الكلام يقول هذا حديث أو ليس بحديث، بل البعض ممكن يقول هذا من حديث ابن عمر وليس من حديث مثلا أبي هريرة، هذا من حديث صهيب وليس من حديث أنس، من كثرة إيه؟ القراءة والمعايشة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لا تعرف جودة الدينار والدرهم بلون ولا ملمس ولا طراوة ولا يبس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة، يمسكه في إيده أو يشوفه انتهت المشكلة، فيعرف البهرج الزائف والخالص والمغشوش. وكذلك تمييز الحديث، فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. وقبلهما يقول ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. ويقول أيضا: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. ولما أنكر ابن مهدي حديثا رواه رجل غضب للرجل جماعة وقالوا لابن مهدي: من أين قلت هذا في صاحبنا؟ زي بتقول إنه ضعيف. فلم يبين لهم علة الحديث التي جعلته ينكر على ذلك الرجل ما أنكر، إنما قال: أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي فقال انتقد لي هذا، فقال الصيرفي هو بهرج مزيف، فيقول له: من أين قلت لي أنه بهرج مزيف؟ فأجاب ابن مهدي على لسان الصيرفي: إلزم عملي هذا 20 سنة حتى تعلم منه ما أعلم. لازم معي كتب السنة وأنت تعرف هذا صحيح أو إيه أو صحيح. وأيضا كما قال أحمد بن صالح المصري: إن علم الحديث لا يفهمه إلا أهله. لا تقولي بقى فقيه ولا تاريخي ولا ما يصلح،
ليس لعلم الحديث إلا أهل الحديث فقط. وذلك أهل الحديث لهم اصطلاح خاص بهم لا يشاركهم فيه أحد قط، بل كل علماء الطوائف والمذاهب وجميع الأقوال مردهم في الحديث إلى أهل الحديث فقط. ولذلك يقرر العلماء من أئمة السنة أن علم الحديث علم تخصصي، مش أي واحد ممكن يدخل فيه، لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى إليه وصرف همه كله عليه ووقف الجهد جميعه له وقصر حياته على تعلمه وتحصيله، فليس له في الحياة لذة إلا هو هذا العلم. وما ذلك إلا لأنه علم شديد العمق بعيد الغور كما ذكرنا آنفا. ومع ذلك يعني بنقول برضو لبعض الإخوة اللي قاعدين زمانهم قالهم إحباط، لا يؤيسنك من مجد تباعده، فإن للمجد تدريجا وترتيبا، إن القناة التي شهدت رفعتها تسمو فتنبت أنبوبا فأنبوبا. عود البوص دي، عارفين الغابة بتاعت البوص دي، طلع هي بوصة واحدة مش كده بالله، 50-60 بوصة، ازاي تفضل طلعة درجة درجة. وقال آخر، اصبر على مضض الإدلاج بالسحر وبالراحي وبالرواح على الحاجات والبكر، لا تعجزن ولا يضجرك مطلبها، فالنجح يتلف بعد العجز والضجر. إني رأيت في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. من رحمة الله ولطفي بعد يعني ما ذكرنا أن صعوبة علم الحديث مقرونة بشيء أعظم وأعلى مما ذكرنا، يعني علم الحديث يحتاج فقط منك وقف بين يدي ربك أن يرزقك محبته. فإذا أحببت علم الحديث فلا تسأل عن حالك. قيل لامرأة الأعمش، زوجك ما تزوج عليك أنت ما شاء الله، فقالت والله لكتب هذه أشد علي من 4 ضرائر. لأن طالب علم الحديث إذا أحب هذا العلم فلا تسأل لأنه يعان. فإن قرن بصعوبة علم الحديث وشدته لذة وشهوة ومتعة عارمة تملك فؤاد طالبه وتجعله ينسى الدنيا بما فيها وتتركه بين رياض السنة جذلانا هيمانا، إنها شهوة الحديث، تلك الشهوة التي صنعت المستحيلات وتضاءلت أمامها كل العقبات. ولولا هذه الشهوة التي ألقاها الله في قلوب أصحاب الحديث لمات علم الحديث قبل أن يولد. يعني لولا هذه الشهوة العارمة العظيمة جد، احنا لو جبنا الآن يعني أعتى الرجال أقوام أعلم الخلق من غير أهل الحديث، تعال خش في علم الحديث يستحيل. ده أنت عشان مجرد أنك تظهر ويقال عليك يعني طويل بعلم، عودك 30 سنة طويل بعلم عشان تحفظ لك مثلا 50,000 حديث 40,000 حديث 30,000 حديث، عشان تحفظ مثلا 10,000 حديث، مشكلة كبيرة، عاوزك عمر مديد، لأن الحديث بضاعة، وكلما قلت بضاعتك كلما كنت صفر، ملكش قيمة، عظم قدرك بعظم بضاعتك. قيل عن أحمد بن حنبل أمام يحيى بن معين بأنه يحفظ 1,000 حديث، يعني كم يا عثمان؟ كم؟ متأكد؟ يعني 1,000,000 حديث. طبعا الرقم ده عشان تقعد تعده عاوز لك عمر. طيب قال أحد معين، قال أما أنا فمتيقن من 750,000. ده زميله صاحبه بقى، مش واحد شيخه ولا لا، زميله قريب. قال أما أنا فمتيقن من 750,000. فقيل كيف هذا؟ لأن طبعا أحمد بن حنبل واحد معين ظل من الطفولة إلى آخر العمر ما فرق بينهما إلا الفتنة فقط، كانت ملازمة سفرا وحضرا. طب ازاي؟ قال عرضت عليه الأبواب، سمعت له الكلام ده كله، وصلنا لحوالي 750,000. ولتفتتهما من الرجال على سفوح جبال. طبعا لو يعني الإنسان ما دخلش هذا العلم بهذه الكيفية وهذه الشهوة وهذا التشويق العظيم جدا لا يستطيع أن يمارس فيه أو يستمر فيه أبدا. لذلك أنا بنصح ده من أي أخ طالب علم يرى في قصور همة يحاول أنه يجنب نفسه يفضل متشعلق بالأمان والأمنية. ولولا هذه الشهوة لمات علم الحديث قبل أن يولد ولا تفتتت همم الرجال على سفوح جبال ولا ساحت العزائم العظام في صحاري ولا غرقت عقول العباقرة في لجج بحاري. لقد بلغت هذه الشهوة الحديثية إلى درجة أن خاف بعض الأئمة على أنفسهم من أن تتجاوز بهم إلى طرف مذموم من الغلو والتعمق من شدة الشهوة التي علقت بقلوبهم إلى درجة التقصير في حقوق الخالق أو المخلوقين أو حق النفس من شدة شهوة الحديث، حيث أنها شهوة تفوق ولها العاشقين. يعني شو بقى لو واحد كده بيعشق ليلى والجماعة بتوع القدامى دول قاعد طول عمره هايم في الصحراء وينشد وجنون، الوله بالحديث أعظم من وله المعشوق بمعشوقته أو العاشق بمعشوقته. وعلم الحديث عشق طاهر ليس بعشق مدنس كعشق يعني من سبق العشاق. وقد فعلت بأصحابها من عجائب الأفعيل ما قيدته حقائق التاريخ، فلئن هام العاشقون على وجيهم في الصحاري، العاشق ده مجنون ماشي في الصحاري وكده في السجك وكده، فلقد كانت الصحاري بعض ما قطعه المحدثون في طلب الحديث. يعني المجانين اللي هم ايه عشاق دول فضل عمرهم ما فني، لا الصحاري كانت بالنسبة لعلماء الحديث يعني معابر كما قال بعضهم بلت الدم مرتين. وابو حاتم الرازي وصل يعد يعني الى ان بلغ قرابة 100,000، بعدها انقطع العد خلاص، جاب الارض، شوف تخيلوا من بلدي الى العراق الى عمان الى الشام إلى مصر إلى العراق سيرا على الأقدام. ما الذي دفع هؤلاء لهذا؟ إما مجانين وإما قوة في قلوبهم ونفوسهم. يقول أبو حاتم الرازي وهو في سفينة لعبت بنا في البحر 6 أشهر في برد شديد قارص، فكان تصيب الجنابة طبعا الباقين هتلاقيهم لا معذار، فيقول للي معه أريد أن تغمسوني في البحر، فكان يربط بالحبل ويدل غمس، يقول لهم لا انتظروا، هو في البرد الشديد وينزل في البحر بحبل ويحاول بقى يغتسل غسل الجنابة ويروح مطلعين. ما الذي دفعهم لهذا؟ وصلوا إلى مراحل وحدود الموت كما انقطع بأبي حاتم الرازي، خلاص انتهت الطريق وألقي في الأرض، ويعني ظن من معه أنه مات، كانوا 3 وانقطعت بهم السبل، فسقط رجل كبير ثم أبي حاتم ثم الشاب ده حتى لحق إلى سفينة وقفت وجابوا دول في آخر رمق. يعني ده قصة العلماء، إن شاء الله هختم المقدمة ببعض قصص هؤلاء الأفاضل وما تعب وتعنوا من أجل هذا العلم. يعني لو نظرنا في كل العلماء إنهم وصل واحد منهم لمثل هؤلاء يستحيل. ابن أبي حاتم لما كان له شيخ فتاقت نفوسهم إلى الطعام، عاوزين يأكلوا، جالس 6 أشهر بلا طعام، الشيوخ راح جاء الشيخ قال لهم إيه أنا عندي مشكلة سفر مفاجئ 3 أيام، قال فنأكل طعاما حتى ترد إلينا نفوسنا. راحوا جايبين سمكة حوت، قم يدوب حطوا السمكة الحوت وشوية الشيخ وصف، ما قالش مش مشكلة حصة، ده عشق، ولا القلب متعلق بهذا العلم لا يغيب عنه أبدا، إن غاب مات. فتركوا السمكة وراحوا للشيخ، قعدوا عنده حوالي أسبوع، السمكة حالها إيه بقى؟ حالها يبقى شكلها إيه؟ عادوا يفوجوها منتنة نتنت وكلوها برضه، وحفظهم الله عز وجل. فلئن هام العاشقون على وجوههم في الصحاري فلقد كانت الصحاري بعض ما قطعه المحدثون في طلب الحديث، ولئن تعرض ولهون لغيرة أهل المحبوبة من أجل نظرة عابرة منها، فلقد ركب المحدثون الأهوال وعاشوا مع الأخطار من أجل كتابة حديث بإسناد عالي كانوا كتبوه نازلا كشعبة. يعني لو واحد مثلا هم أهل العشق دول، واحد بيحب واحدة وكلهم أهله، أهلها يضربون على هو مصمم أنه برضو يشوفها، مصمم أنه ممكن يلقاها، ده أهل الدنيا وأهل الفسق والفساد. كيف عشق من عشق شيئا حلالا له هذا العلم؟ ذلك شعبة سمع حديث من شيخ أبي إسحاق السبيعي، سمع هذا الحديث، فكان مسعر جالس فبيسأل الشيخ يعني عن الإسناد. المهم الشاهد أن شعبة لم يقتنع، فسافر شعبة بالحديث من البصرة إلى مكة ليعرف الإسناد، ثم انتقل من مكة إلى المدينة، ثم من المدينة إلى البصرة حتى عرف أن الحديث ضعيف. بعد ما عرف يعني أنه من طريق شهر بن حوشب ضعيف الحديث، فقال لو صح عندي ده حديث واحد لكان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. وده حديث إيه اللي وصل شعبة لهذا؟ إلا أن في شيء في القلب عالي جدا سما وجعله يتعلق بهذا العلم. واحد زي الإمام مسلم، واحد طالب قابله على الباب بعد العشاء قال له يا إمام إيه علة الحديث الفلاني ده؟ فكر الإمام مسلم الحديث ده في مشاكل، طب دعني الليلة والفجر إن شاء الله ربنا يسر. دخل من الباب قابله الأهل عندهم قفص في بلح سلة، قالوا له يعني أهدي لنا هذا، قال دعوني أتسلى فيه لغاية ما دور على الحديث. أخذ السلة ونسي نفسه، هو مش جعان ولكن قلبه وعقله كحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن مع الحديث مشغول وعمال يبلع يأكل 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 في البلد. قبل الفجر وجد الحديث وقد أنهى عن السلة، خلاص خلصها كلها، فضل القفص فاضي. كان الكلام ده كان يوم تقريبا السبت، مرض الأحد مات يوم الاثنين. إذن القضية بقى إيه؟ إن عقول هؤلاء الناس في شيء يعني عالي سما بقلوب معلقة بهم عشق ومحبة هذا العلم العظيم الذي الأمة الآن أحوج ما تكون لعالم واحد. ولئن تغرب المدنفون وراء مرابع الأحباب، المدنف اللي هو بقى المشتاق اللي شاف المر نحل جسمه وشحب لونه بقى عظم لأن المحبوبة سافر بعيد وسكنت في الخيام البعيدة وهو بس سافر عشان يشوف الخيمة بتاعته، مجرد أن يرى خيمة المحبوب. فلقد هجر المحدثون الأهل والأولاد والأوطان إلى غير رجع. واحد طالب حديث عبيد الله القواريري، طالب علم حب يطلب العلم، يعمل ايه؟ سافر لشيخ وحط لنفسه خطه، لان معظم الطلبه يا اخواننا مجرد بيتسلوا، يعني يقول لك انا بطلب علم هو بيتسلى نفسه فاضي ماشي عنده مشاكل. المهم ايه؟ علم الحديث ده متصور او اي علم من العلوم، مش لازم علم الحديث، متصور انه مجرد ايه يعني يعطيه بعض فضلات وقتي وزمان. ابدا، يعني العلم اي علم ان لم تعطيه كلك لن يعطيك شيء. فصاحبنا ده قرر يروح لواحد شيخ، فحط خطة إنه يقعد عند الشيخ ده 10 سنوات، وانتهت المشكلة وترك أمه وأبوه وكل شيء. لما سافر مع البريد بقى طبعا لهم أنا في المكان الفلاني يعني من باب البر، وصل شوية مع البريد بقى وجاي وجوابات، جاي جواب بص في الجواب إيه هفتحه، طب افرض في مشكلة يقولي تعالى روح، وتقطع مسافة طويلة جدا ولسه مستقر. فقال أصنع صندوق وأحط فيه الجوابات دي، كلما جاءني جواب من أهلي أحط فيه، جاب الصندوق ده وبدأ يحط فيه الجوابات 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 إلى أنه أكمل 10 سنوات. قرر الرحيل إلى بلدي، تبعوا شو بقى اختار أخبار الأب والأم والإخوة ومش عارف مين ومين ومين ومين، فضل يطلع الجوابات جواب جواب، راح قلب من تحت الإيه لفوق الأول وبعدين اللي وراه، احضر أمك مريضة، أبوك مريض، عمك مريض، فلان مش عارف إيه، أمك ماتت، أبوك مات، كله مات، انتهت المشكلة. فالرجل تنهد قال لو قرأت أول خطاب لما تعلمت أبدا، كانت انتهى المشكلة. فلقد هجر المحدثون الأهل والأولاد والأوطان إلى غير رجع، ولئن كان مجنون ليلى وأضرابه بالعشرات فإن أهل الحديث بعشرات الألوف. طبعا ده في الزمان الايه، الأزمنة الماضية. إن شهوة الحديث التي حفظ الله تعالى بها الدين وحمى بها السنة هي أعظم أنواع الشهوات لمن أعانه الله عليه. قال الثوري المتوفى سنة كم؟ 61 و100. قال فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة. يعني بعض التجار المال بالنسبة له فتنة، ممكن ينسى يأكل يشرب مشغول، فتنة الحديث أشد من هذا كله. فأنعم بهذه الفتنة التي يحتقر معها الدينار والدرهم والمنصب والجاه والسلطان والكواعب الأتراب من أهل الدنيا، ولصعوبة أهل علم الحديث قل أهله العارفون به كما ذكرنا سابقا. يقول البخاري رحمه الله تعالى أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة من السنن قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. قال الخطيب عقب هذا الكلام قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيح من سقيمه، وقد صدق رحمه الله في قوله لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه أو لغوي أو صاحب علم ما يرجع أهل عصره ومصره إليه ويعولون فتاواهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به. تلاقي كل حتة تلاقي ده مش عارف ايه مجتهد فيه، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا والارتسام به محبوبا شهيا. ممكن تلاقي الخليفة يديلك تعظيم وفلان يحبيك، و انت الان يعني هتترمي باقزع الاقوال، دول شويه مش عارف ايه قاعدين في الجوامع ماشي بكتاب ورايح بكتاب، زي هتجد نفسك يعني مفيش حتى رمق من امك وابيك. تابني تعب نفسك ليه بس؟ وريح نفسك ونملك شويه وعينك فقفقت وعينك عملت، ده لو اجتهدت في التحصيل. وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البناء غضا طريا والارتسام به محبوبا شهيا، فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطلب وقلة الراغب؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا بقول وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. رحم الله الخطيب، فقد قامت المناحة المآتم على أهل الحديث من قرون، وما عادوا قليلا ولا أقل من القليل، بل هم عدم من دهور، تكاد والله ترى آثارهم قد انمحيت ما في أثر، وأخبارهم تنسى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن ننتزع من كلمة الخطيب الروح التي قد تبعث موتى أهل الحديث. عسى أن يأتي شخص يبيع نفسه وأهله وماله ودنياه لله عز وجل ويقبل على هذا العلم ويحدد له نفسه خط، إنه خلاص ما في إلا أني وهبت نفسي، ده بقى علت الهمم وطلب عند الله عز وجل الفردوس ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وزهد في الدنيا بكلياته. عندها سيصل إن شاء الله، طبعا الموضوع طويل، يبقى يوم الخميس إن شاء الله نكمل، وبرضه لو في بعض الأسئلة والحاجات تتعلق بالأمر ده لا حرج إن شاء الله. يقول كم سنة تكفي للطالب ليكون علم الحديث؟ هو علم الحديث يا أخوان أو طالب علم الحديث لابد له بدايات مشرقة، بمعنى أن يكون رجل، بمعنى الرجل. ويمكن تكلمنا زمان سابقا وقلنا إيه، قلنا أن طالب العلم لا يتعجل في الزواج إلا بعد ما يبقى يثقل شوي. يعني من ضمن بعض الإخوة الأفاضل كنت أنا دائما أنصح الإخوة وبعض الإخوة بالذات بعينهم أقول له تريث شوي شوية بس بساط وأتنال، فلو متعجل الزواج فمنهم هو أقبرني حتى والله يمكن اليوم، قال كنت أظن أن كلامك فيه شيء من المبالغة بالكلام ده، لكن بعد ما تزوجت قلت ده أنا قوي أنجبت، ها خلاص نخ وألقى أحماله وربنا يسلمه ما يسلمش الورق بالكلية، لأن بس برضه يحاول إيه كده أنه يطلع على البر حتى ويقدف لغاية ما ينجو. فإذا القضية قضية أن لازم يكون عندك أصول، لابد يكون في ثوابت، لا تضع نفسك في مهاو الفتن، قوي عزمك وقلبك والاستغاثة واللجأ بالله عز وجل حتى تثبت. فإن وفق الله إلى امرأة فقيرة يعني ضعيفة مثلا تعينك على ما أنت فيه، هذه نعمة. لكن امرأة امرأة من النساء اليومين دول بقى طبعا امرأة تقول لك أنا دكتورة أنا مهندسة أنا ما أعرفش إيه أبويا مين أم، هذه مصيبة كبيرة جدا. فحاول يكون لك شكيمة قوة، إن وفقت لهذا فأنت. وبعدين بقى المدة ما تعرفش إمتى، ممكن تبقى طالب علم بس مو تستمر. يعني كلامي بكلم ده وبشد جامد ليه؟ لأن البعض يقول لك وبعدين بيحسب الطريق بالكلية، بل بيكون سوء على من ينتسب لعلم الحديث، يقول لك حديث مين يا عم وبتاع وانتهت المشكلة ويقلب. فبقول لك أنت كن طالب علم حتى ولو إلى أن تموت، وأنت بتزاحم كده احشر نفسك، كل ما تلاقي نفسك بعيد تحاول زاحم، زي أخوانا بتوع مصر دول جزاهم الله خيرا بيجوا من مصر وهو بيزاحموا وجاي في السكة وشايف المر وهو بيزاحم، فهو إن شاء الله طبعا طالب علم حديث حتى لو ما تعلمش خالص، هو لو قطع المشوار ده رايح جاي بلا فائدة، هي نفسها السفر إيه فائدة، ومجرد إنه زاحم وخلاص حتى يلقى يوم القيامة حجة أمام ربي، يا ربي والله رحت للراجل الغلبان ده بتاع مطوبس وهو رحت وتعبت نفسي وجيت فمجرد المزاحمة هذه تعطيك شيء من القوة. لكن ده نفسك بتنسحب شوية وشوية، وبعدين بتغير بقى الفكرة، حديث لما نرجع بالحديث نخش بالفقه، الفقه مش مشكلة لأن الفقه عاوز حديث، طب التفسير طب القرآن طب، تلاقي نفسك واقف ما فيش أي تقدم، هذه المصيبة أنك تقف. فبالنسبة لعدد السنين ما فيش سنة، واحد طالب جاء للشيخ مقبل وقلت الكلام ده سابقا وقال له علمني، اداله بعض الأصول كيتو 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 منهج وكذا والمكتبة عندك شوف الكتب دي وبتاع، أسبوعا لو خدت كل اللي عندي دي خريطة. لكن هل معنى هذا أنه هو خلاص بقى طالب؟ أبدا، ده فتح له الباب أنه زي يمشي منه هذا الطريق فامضي. هل حفظ حديث كتب السنة حفظ صدر أصل في هذا؟ هو أصل علم الحديث الحفظ، يعني يكون عندك كده مثلا أقل حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده مثلا 40,000 عشان تبقى عندك علم. طب مش عارف تحفظ، يعني ملكة الحفظ مثلا زي حالتي كده ضعيفة، يبقى استظهار إدمان قراءة كتب السنة، تقعد 10-20-30 سنة تمسك كتاب في ظهر كتاب تخلص، خلصت البخاري خش على مسلم، مسلم على النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، خش الأحمد، خش افضل اشتغل المعجم الأوسط للطبراني، أي كتب حديث اقرأ فيه. يعني من ضمن الأشياء مثلا كنت أنا اشتريت كتاب حلقة الأولياء، كان في اخ شافه مني، اخ عدني شاف الكتاب معايا، المهم منكد علي عشت، كان الكتاب ساعتها ب 150 ريال زي حاليا دلوقتي مثلا ممكن نقول مثلا حوالي كام زي مثلا 5000 جنيه، كان مبلغ كبير وكتب كانت غاليه. فالمهم الشاهد الكتاب ندمت عليه جدا، وخاصه انه يعني زهد لي فيه. الشاهد كان الشيخ مقبل موجود شاف الكتاب ورتول على انكسار، فقال الكتاب طيب جدا، ده فيه تستفيد منه في بعض قصص العلماء وبعض الزهد ومش عارف بتاع. المهم الشاهد طمني من الكتاب، قال لي بس اياك والتصوف، هي حاجات التصوف اللي فيه. المهم خدت الكتاب فضلت اخش فيه اقرا، قراته خلصت الكتاب. مره انا زهقان مثلا، المهم عود نفسك ان تكون دايما قارئ. اعرف بعض الاخوه لا ينام الا والكتاب على صدر حتى في وقت الضيق. اذكر في مره كنت متقلب يعني مش لاقي مكان اقعد فيه، ما فيش سكن، مرة عندنا سايبي، مرة ما عرفش مين، دور على سكن، كنت لسه نازل جديد، جلست حوالي 4 أشهر قرأت فيهم البداية والنهاية كاملة بفضل الله عز وجل، ولخصت فيها اللي فيها وأفضلت. الشاهد في أي وقت أنت حاول أنك يعني لا تقف، لكن يكون الأصل عندك قراءة السنة زي ما بتقرأ كده أي جورنان زي بتاع جرائد الصبح دول. ويمكن العوامل اللي شجعتني يا أخوانا والله شجعني نوعاني من الناس، بتاع السوبر ماركت وبتوع الجرايد، ألاقي قش الصبح عند أي موظف حكومي مهموم همه الجورنان، لدرجة مرة بسأل واحد والموظف ده موجود إلى الآن في البلد هنا موجود، بسأله قال لا يمكن، لابد أن أنا أقرأ الجورنان من الجلدة للجلدة لدرجة ما ينامش بالليل إلا إذا خلص الجورنان. ده شجعني جامد ورجل محترم لا أقول في إلا خير يعني. طيب واحد بيقرأ جورنان ده كل يوم جورنان ثابت يوميا جورنان ثابت 30 جورنان في الشهر يعني شوف بقى في السنة 365 جريدة بيقراها. طيب أنت كطالب علم قريت قد إيه؟ ها مش كح قريت قد إيه؟ ولا حاجة مش كح رايح مش كح جاي أو مسك مش عارف إيه أو. وكلنا مشاكل. فلذلك المشكلة رصيدك. انت لما تدخل كده عند واحد بقال وهتطلب اكوين شاي وكيسين سكر وعلبتين زيت وفاتح دكان طول النهار مين هيشتري منه رغم ان عنده هتلاقي عنده الشاي والسكر عنده الجبنه حته جبنه يعني مثلا ربع كيلو جبنه وجنبه واحد سوبر ماركت ملان هتدخل عند مين يا شيخ سيد انت ما تجبر بخاطر الراجل ده مش هترضى ده حته تلاقيها قديمه ده تلاقي شوية السكر ده بلانين. فإذا كل ما كثرت بضاعتك كل ما كثر علمك. هل معنى أن علم الحديث ذكر أن النساء ليس لهن نصيب؟ أبدا. في نساء كثير من أهل الحديث ومشهورات ويمكن طبعا عائشة رضي الله عنها يعني عقمت الأمهات أن يلدن كعائشة حفصة بنت سيرين أم الهزيل. ولذلك الذهبي قال في لسان في ميزان الاعتدال لما ترجم للنساء مجموعة من النساء قال وما أعلم امرأة ضعفت في الحديث قد ليه بقى لأن يستحيل امرأة تخش في هذا العلم إلا وإذا كانت فحل امرأة بمعنى امرأة فحل لكن عشان إن احنا مثلا نقول إن ليس أبدا ده في كريمة التي روت كتاب البخاري عن البخاري أشهر راوي بس بقى هتتجوز وتخش في الطبيخ والغسيل والولادة وما طبعا لا كريمة ما تزوجت جلست 100 سنة أكثر 100 سنة منهم 80 سنة تحدث في مكة بالبخاري لكن بقى تقول لي بقى واحدة تتجوز بقى أذكر من ضمن القصص برضو كان في أخت وبتحب طالب العلم جدا 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 لدرجة العشق والمهم إيه الشاهد إن إيه يعني جابوا لها أخ طالب علم تتزوجي ألا تتزوجي بس بشرط ده فقير موافقة ده هينام على الحصير مش مشكلة ده ربما يدوب عيش حاف ولو لقى الفل مش مشكلة ده يعني يدوب ما فيش لو جاله 100 جنيه في الشهر دي تبقى نعم ما فيش إشكال موافقون موافقون منتهي الأمر منتهي. المهم تطورنا شوية تم الزواج شوية بقى من الفول بدأ بتنجان وبطاطس وبدأ مش عارف ايه وبدأنا المهم الغاية واللحمة والمش عارف ايه وبتاع ولو تعوزين بقى ايه نقب على وش الدنيا فلذلك الطريق صعب جدا أرجو إن احنا نركز والله الذي لا إله غيره ما أعلم طالب علم إلا وذاق المر مر المر حتى يبقى طالب علم يعني عشان يبقى بس يثبت يمشي كده ماشي والناس تبص له إنه هو ما تغيرش المر الحنظل وقد يكون من أقرب الناس إليه فلذلك عاوز بقى تشد تعظم عليها بالنواجذ قلتم أنه لا يوجد طالب علم حديث في هذه الأيام فماذا يقال عن من يطلبه نازل بمعنى طالب علم بمعنى إيه ثابت عنده حصيلة عنده دكان إحنا كلنا مثلا لو قلنا اللي موجودين الآن لما يعض على الأصابع زي اللي أنا قلته بالضبط واحد فتح دكان بس عنده بكوين شاي وبكوين سكر ونص كيلو جبنة وكم رغيف عيش كده قدامه بيبيع هذه اللي موجودين حاليا لكن من زي اللي هو العالم اللي هم طلبة علم بتوع زمان اللي كان عنده مثلا يعني أعطيكم أنا مثلا مثال الشيخ أحمد شاكر أول ما خرج كتاب المصنف لابن عبد الرزاق وطبعا المصنف ناقص في حوالي أكثر من 23,000 حديث فبيقول واحد من علماء الأزهر الكبار بيقول له ده المصنف عبد الرزاق طلع وظهر في السوق قال مين هو عبد الرزاق دي هل عبد الرزاق صعب المصنف فالشيخ أحمد شاكر طبعا ذهل قال ولقد كان في الكتاب المكتب بعد حفظ القرآن يعني بعد 7 سنوات يعطون للطفل حفظ المصنف لعلو إسناده فكان يختمه وعمره 10 سنوات 23,000 حديث يخلصه وعمره 10 سنوات فإذا القضية قضية إن كان فيه اهتمام فالآن مجرد كما قلت لك لو أنت بتزحمن مش معنى كلامي أقول لك سيب لا خش يمكن ربنا يوفقك سبحانه وتعالى ان برضو تحب العلم ده وربنا يرزقك بولد والشهوة تبقى عندك تقول انا هذا الولد هخليه من اهل الحديث. فاذا القضية ان انا بتكلم كلام يعني في شيء من الصراحة شوية, لان عشان كثير من الطلبة الوجوه اللي قدامي دول يعني بقالهم تقريبا دلوقتي يعني القديم فيهم بقاله 3-4 سنين وجد من قبله من وهيفضل برضه اللي هيجي ويروح ويجي ويروح, لان العلم هذا ليس عاوز ثابت, واحد ثابت واحد زي الجدر ده يفضل ثابت ما يتحركش لغايه ما يخلص. كم سنه تكفي لطالب العلم ان يكون انتهينا الكلام. طيب نكمل ان شاء الله يوم الخميس. هل معنى كلامكم هذا ان التي تطلب الحديث لا تتزوج؟ تتزوج طبعا, بس تتزوج من يعينها على طالب علم الحديث. أذكر في واحد واحد شيخ, وراجل الشيخ ده كان في طالبة, والطالبة دي كانت طالبة نابغة. المهم الطالبة دي طلع بتطلع التانية الأولى الرابعة الخامسة وهتفرتك الدنيا من علم الحديث. الأم تزوجها. المهم نشتغل في علم الحديث, نشتغل شوية وخلفت شوية وبقت مش عارف ايه وهتصنف كتب وهتكتب كتب. المهم الشاهد من يستمر, الباب مفتوح مش مغلق, وربما يكون الإنسان عنده من يعينه ولكن لا يطلب. فالإشكال هنا في الهمة, علو الهمة لمن يحصل علما. السؤال, أي فتنة فرقت بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ فتنة خلق القرآن, لأن يحيى بن معين ممن سكت يعني ما يعني خرج من الموضوع, ما ثبت كما ثبت الإمام أحمد, وكذلك يحيى بن معين هذا الذي فرقت بينهم. وذلك الإمام أحمد من حبه ليحيى بن معين ما سماه باسمه قط قط, إنما كان يقول أبا زكريا إلى أن وقعت الفتنة هذه. وبعض الأقوال قيل أن تصافى يعني قبل موت الإمام أحمد. فالشاهد هنا أن الأمر صعب ومحتاجين طبعا مجهود وبذل. ذلك من ضمن مثلا الأشياء التي أذكرها, أخونا الأخ علاء حفظه الله تعالى, وده طبعا من القلائل, طبعا أنا لا أحب المديح ولكن يعني غالبا واحد زي أخونا الأخ علاء ده مكسور الجناح, يعني هو فعلا من النوادر القلة في علم الحديث. أحضر الدرس بتاعه مثلا كليه مجلس حديث في المصطلح, وفي يعني من ضمن مثلا الأشياء التي أذكرها يعني والله ما أريد أن أزكي ولكن هو أهل لأن يكون فوق التزكية. لما كان بيشتغل في كتاب اللي هو نزهة النظر, كان في أخ قرين خلص الكتاب وانتهت المشكلة. وبعدين بعد كده اتصل بي أحد أصحاب المطابع قال ما عندكش مخطوط لنزهة النظر؟ قلت له والله في معنا أخ فاضل بيعمل كتاب. قال لي ده أنا خلصنا الكتاب ده هيطلع واللي هيمشرف عليه الشيخ مصطفى العدوي وإلى آخره. فقلت له طيب ممكن تعرض الكتاب وتشوفه, لو الكتاب اللي عندك أفضل خلاص الكتاب اللي بتاعنا ده شوف النظام إيه. فأعطى الكتاب للشيخ مصطفى, فقارن الشيخ مصطفى بين كتاب الأخ الذي كان هو مشرف على كتابي وبين كتاب أخونا الأخ علاء, فرجح كتاب الأخ علاء. وفعلا الكتاب بفضل الطبع ولاقى بفضل الله يعني رواج وسمت طيب عند الكثير, رغم أنه يعني بنلاقي دايما طالب الحديث مكسور الجناح, حاجة بشجعه ما حاجة بقول له أنت ده ده ذاكر, الواحد نفسه ينفخ. لكن تلاقي واحد واعظ واحد ما عرفش مين, بل ربما كما قلت الأمة الآن مفروض تستنفر كل طاقاتها للتضليل بتوع الحديث. فرض الواعظ إخواننا الحديث, الفقيه الحديث الحديث, لكن بدأ الكل ينفر عن أهل الحديث. فلذلك نحن في حاجة إلى الاهتمام بهذا العلم العظيم الذي صاحبه إن ثبت وصبر فله العقبة الخيرة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات.